أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي الحبيبات وحشتوني. النهاردة إن شاء الله معدنا مع الدرس 29 من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، إلا في السنة العاشرة اعتكف 20 يوما. وكذلك كان جبريل يأتيه في كل رمضان فيدارسه القرآن مرة، إلا في السنة العاشرة فإنه دارسه القرآن مرتين. فلما حدث هذا؟ ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة كان من وصاياه للناس: أيها الناس، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وكأنه يشير إليهم إشارات. وأنزل الرب عز وجل آية إكمال الدين، وفي أوسط أيام تشريق أنزل الرب عز وجل قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يعني إذا تم النصر والفتح وتمت من الله النعمة، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن هذا نعي من الله تعالى له، وكأن الله ينعاه بهذه الصورة. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج ودخلت السنة 11، بدأت علامات كثيرة تظهر. ذهب صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد فصلى عليهم وصلى لهم ودعا لهم بالخير. ثم بعدها بأيام ذهب إلى مقبرة البقيع مع أبو مويهبة ليلا فدعا لهم واستغفر لهم، ثم قال: يا أبي مويهبة، أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، وخيرت بينها وبين لقاء ربي. فقال أبو مويهبة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اختر الخلد في الدنيا، اختر الخلد في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مويهبة: لا يا أبو مويهبة، اخترت لقاء ربي، اخترت لقاء ربي. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت العلامات والإشارات على قرب النهاية. خرج النبي في شهر صفر إلى جنازة في البقيع، وبينما هو في الجنازة أحس بتعب وشعر بصداع وارتفعت الحرارة. فلما رجع إلى البيت وجد عائشة تقول: ورأساه يا رسول الله، ورأساه يا رسول الله. فكانت هي أيضا قد أصيبت بصداع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه يا عائشة. وابتدأ المرض، ابتدأ المرض يشتد شيئا فشيئا برسول الله صلى الله عليه وسلم. استحكم المرض برسول الله، وكان ينتقل مع شدة مرضه عند زوجة من زوجاته، كل يوم عند زوجة من زوجاته. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا هي الدنيا، هي للمؤمن سراء وضراء، لكن كلها له خير. وكان يسأل كل ليلة كل زوجة من زوجاته: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يعني أنا هبقى فين بكرة؟ أنا عند مين فيكو؟ ففهمنا أن يبيت عند إحدى زوجاته ولم يطلبها هذا منهن. يعني هو كان نفسه وكان عايز يقول لهم إن أنا عايز أبقى حد عند حد معين، لكن هو ما طلبهاش منهم. حتى سألناه، يعني هم سألوه وقالوا له، وطلبنا منه يعني، فأخبرهن، قالوا له: أنت عايز تكون فين يا رسول الله؟ فأخبرهن أنه يود أن يبيت هذه الأيام وهذه الليالي عند عائشة الصديقة رضي الله عنها، عند أحب الناس إليه، عند رفيقة دربه. فأذن له جميعا. فنادى آل بيته الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب يحملانه صلى الله عليه وسلم، وقدماه تخطان في الأرض خطا، ورأسه معصوب، أحب الخلق إلى الله وأشرف الخلق عند الله. هكذا يحمل من شدة المرض إلى بيت عائشة رضي الله عنها، وجيء به إلى بيت عائشة، ذلك الموطن الأخير. ثم استلقى صلى الله عليه وسلم في بيت حبيبته عائشة، كانت تجلس عنده لا تفارقه أبدا، تقوم على حاجته وعلى خدمته صلى الله عليه وسلم، وكانت تقرأ عنده القرآن، تدعو الله جل وعلا، وتنفث على يديه وتمسح بهما جسده الطاهر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. تزايد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وخيم على الصحابة حزن وهم وغم، وأراد أن يوصي أصحابه، فأمر أهل بيته أن يهريقوا عليه قربا من ماء، فإن الحرارة قد اشتدت عليه والمرض قد زاد. وهكذا الأنبياء أشد الناس بلاء. صبوا عليه قربة ثم الأخرى ثم الثالثة سبع قرب حتى قال حسبكم حسبكم. ثم حمل عليه الصلاة والسلام جيء به وأجلس على المنبر على منكبيه ملحفة وقد عصب رأسه بعصابة والألم يشتد به، لكن لابد من وصية أخيرة لأصحابه. ولما تجمع الناس عنده في المسجد وقد علاهم الهم والحزن أوصاهم وذكرهم بالله، وكان مما قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أوليائهم مساجد، ألا لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، ألا لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، أي أنه يحذر من عبادة القبور، ولا تجعلوا قبري عيدا يوصيهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك وهو بأشد الألم والمرض. وقال أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتص منه، ومن كنت سببت له عرضا فهذا عرضي فليقتص منه، ومن كنت أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ حقه. ثم أوصى الناس بالأنصار، قال الله الله بالأنصار، الله الله بالأنصار، فإن الناس يكسرون وهم يقلون، أقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وهو مريض متثاقل يوصي أصحابه، ثم منبههم كأنه يجهزهم وقال إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الدنيا يؤتيه منها ما يشاء، فاختار العبد ما قال أنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاختار العبد لما عند الله. فبكى رجل من القوم، من الذي يبكي؟ إنه أبو بكر. فهم أبو بكر الصديق وأدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالعبد نفسه، فإذا بأبي بكر يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. والصحابة لا يدرون لما أبو بكر يقول هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الرحمن. وقال إن من أمن الناس في صحبته وماله أبو بكر. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسد جميع الأبواب في المسجد إلا باب أبو بكر. ثم أنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وسمع أن الناس يتكلمون بإمارة أسامة بن زيد إلى الشام، وكأنهم تثاقلوا كيف يكون أسامة صغير السن أميرا علينا في الجهاد. فجمع الناس وقال لعلكم تكلمتم في إمارة أسامة كما تكلمتم في إمارة أبيه من قبله، فوالله إنه لخليق بها، والله إنه ليستحقها كما كان أبوه يستحقها. أرجع النبي صلى الله عليه وسلم متثاقلا يحمل مرة أخرى إلى بيته. أي حزن حل على الصحابة في ذلك اليوم. كان يوم الأربعاء في شهر ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة، تلك التي خرج النبي فيها يوصي أصحابه تلك الوصايا، ولعلها كانت آخر مرة يجلس النبي فيها على منبره، ولعلها كانت آخر وصية عامة يوصيها لأصحابه. والناس لا يدرون ولا يشعرون، هم وغم دخل البيوت وملأ البيوت. دخل يوم الخميس 8 من ربيع الأول، والمرض يشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، والمرض يتثاقل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما مر يوم اشتد فيه المرض أكثر وأكثر، فيزداد حسن الصحابة وهمهم. ومع شدة مرضه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحامل ويتثاقل ليصلي بالناس. صلى بهم الخميس الفجر والظهر والعصر والمغرب، ثم رجع إلى فراشه والضجع عليه الصلاة والسلام. جاءه بلال يؤذنه لصلاة العشاء يوم الخميس، فأفاق فقال أصلى الناس؟ قال بلال لا يا رسول الله، إنهم ينتظرونك. قال أهريقوا علي ماء، والحرارة مرتفعة والمرض شديد، صبوا علي ماء، فصبوا عليه ماء، فتحامل وقام إلى الصلاة، فسقط عليه الصلاة والسلام أغمي عليه، فانتظروه بأبي هو وأمي. فلما أفاق سأل أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله، ينتظرونك. والله لو الدنيا زالت لا ينتظرون رسولهم، ينتظرون حبيبهم لو ظلوا أبد الدهر على هذا. قال صبوا علي ماء، فصبوا عليه الماء، فتحامل يريد الصلاة، فسقط مرة ثانية ثم مرة ثالثة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بقادر على أن يصلي بهم، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ياه كم هي ثقيلة هذه الكلمة، ثقيلة على النبي الذي يؤمهم طوال تلك السنين، ثقيلة على الصحابة، ثقيلة حتى على أبو بكر نفسه.
قالت عائشة ابنة أبي بكر: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني يبكي ولا يتحمل قراءة القرآن. قال: إن كنا صواحب يوسف، أي نساء. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وأصر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي بالناس أحدا إلا أبو بكر. ذهب بلال إلى أبو بكر الصديق يطلب منه هذا الطلب. أبو بكر يقول: أنا ما أصعبها من كلمة، كيف يتحملها أبو بكر؟ الموقف صعب، صعب أن يخلف أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الذي كان يقدمنا في المعارك؟ أين الذي كنا نجتمع حوله نتعلم منه كل شيء؟ أين الذي كان ينهانا عن المنكر ويأمرنا بالمعروف؟ أين أشجعنا في المعارك وأقوانا؟ أين الذي يواسينا؟ أين الذي كنا نجلس عنده بعد الصلاة فنضحك ونبتسم ونقص عليه القصص؟ أين حبيبنا وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر يصلي بالناس، ورجع الصحابة إلى بيوتهم، تفطرت قلوبهم غما وهما على رسولهم، حتى جيش أسامة بن زيد توقف في طريقه وما أكمل مسيرته حزنا على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم الخميس الناس في بيوتهم، والجمعة لم يستطيع النبي الخروج. قيل السبت أو الأحد في صلاة الظهر وجد النبي في نفسه خفة فقام وتحامل على رجليه، والصحابة يصلون الظهر، وأبو بكر يأمهم دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فاضطربت الصفوف فرحا وفرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النور قد ملأ المسجد، حتى أبو بكر كاد أن يقطع صلاته فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. شفي النبي، عوفي النبي، هذا ظنهم. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يبقوا أماكنهم، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر، يأتم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر، وتمت الصلاة، ورجع الناس إلى بيوتهم فرحين مستبشرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعافى، وأن المرض قد انتهى، إن البلاء زال، يود أحدهم لو يموت، ولا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم أذى. لكنه في صلاة العصر لم يستطع الخروج، ورجع المرض مرة أخرى. وفي هذه الأيام أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا: ألا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وأوصى الناس بالصلاة، فقال: الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، إنها الأيام الأخيرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد فيه المرض ويزيد. الحزن يخيم على الناس في المدينة، كل منهم يتمنى أن يعطي من صحته لرسول الله ومن حياته لرسول الله، لكنه أمر الله، قدر الله جل وعلا الذي لا رد لقضائه. وفي يوم الأحد 11 من ربيع الأول تصدق النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق من مال، ووهب أسلحته للمسلمين، وأعتق غلمانه وكأنه يعلم ما الخبر. أما درعه فقد كانت مرهونة عند يهودي، فلم يدع له شيئا من الدنيا، كأنه أعطى كل ما يملك، لأنه علم أن النهاية قد اقتربت. وانتهى يوم الأحد، ولا زال المسلمون على رجاء أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل يوم الاثنين 12 من ربيع الأول في السنة 11 من الهجرة.